أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن الصورة الثالثة والرابعة تتعلقان بالشيء الخارجي إذا لاقى نجاسة في باطن الإنسان، وهذه النجاسة قد تكون من داخل باطن الإنسان، كشخص بإصبعه مثلا ويلاقي دما في لثته في أنفه، هذه الصورة الثالثة. وتارة هذا الشيء الخارجي يلاقي نجاسة خارجية أيضا دخلت معه، يشرب خمر لا سمح الله، ثم بإصبعه يلاقي الخمر داخل فمه، كلاهما خارجيان لكن الملاقات حصلت في الباطن. وهذه الصورة الرابعة. فانتهينا من الصورة الأولى والثانية التي تتعلق بالباطن، إذا لاقى نجاسة داخلية الصورة الأولى، وإذا لاقى نجاسة خارجية الصورة الثانية. الثالثة والرابعة تتعلقان بالشيء من الخارج إذا لاقى نجاسة في الداخل. هذا خارطة الصور نستذكرها حتى ندخل إن شاء الله بالصورة الثالثة، وهي ما لو شيء خارجي لاقى نجاسة متكونة في داخل الإنسان. وقلنا لدينا أكثر من رواية تدل على الطهارة، الموثقة عمار والرواية الأخرى التي فيها عن حب القرع يخرج من فتحة المخرج. الإمام عليه السلام يقول بالنتيجة ليس عليه شيء، رغم أن هذا حب القرع لاقى نجاسة في باطن الإنسان. فعلقنا على الأصحاب الذين لم يذكروا نصا في هذه المسألة وتوجهوا مباشرة لا مقتضى القواعد. قلنا لا، توجد نصوص ومع ذلك نمشي معهم في مقتضى القواعد. فانتهينا إذن من ذكر النصوص في الدرس السابق وعلقنا عليها، لذلك نستمر من هذا الموضع. هذا بحسب الروايات، هذا الذي قلناه بحسب الروايات اللي روايتين قرأناها. أما بحسب القواعد، الأصحاب مباشرة توجهوا للقواعد لم يذكروا نصا، فإنه لو بنينا على طهارة العناوين النجسة عندما تكون في الداخل، هذا مبنى تقدم في الصورة الأولى، قلنا يمكن أن نستظهر من الروايات أن هذه النجاسات بول، غائط، مني، دم، هذه نجسة إذا خرجت من الجسم من الخارج، أما إذا كانت في الداخل فهي طاهرة. خب، بناء على هذا المبنى إذن هذا الشيء الخارجي الذي لاقى نجاسة في الداخل لا يتنجس، لأنه لم يلاقي نجاسة أصلا، لأن هذه الأمور في باطن الإنسان طاهرة. فهذا الأصبع الذي لاقى دم اللثة أو دم الأنف لم يتنجس، وهذه الحقنة التي في المخرج وهذه الأبرة التي زرقت في الوريد لم تتنجس، لأنها لاقت هذه الأعيان وهي طاهرة في الباطن. إذن إذا هاي أيضا لم يذكروا كمبنى، والمفروض أننا نبينه هذا، فإذن إذا بنينا على هذا أيضا الحكم واضح بأنه طهارة هذا الملاقي الخارجي لأنه لم يلاقي نجاسة أصلا. خلينا نثبت أيضا هذا. وأما بحسب القواعد فإنه لو بنينا على طهارة العناوين النجسة عندما تكون في الداخل بحسب ما استفدناه من الروايتين 6 و7 اللي قرأناهن في الدرس السابق، وكما تقدم عن المحقق وآخرين، لا بل وجدت كلمة للشيخ كاشف الغطاء، يعني الشيخ كاشف الغطاء صاحب كشف الغطاء، هذا نتحدث عن الشيخ محمد حسين نقول الشيخ آل كاشف الغطاء محمد حسين، أما إذا نقول كاشف الغطاء يعني الشيخ الكبير، يقول في كشف الغطاء قال: والأقوى أن المنية والدم والبول والغائط محكوم بنجاستها مع استمرارها على البقاء في الباطن. هو يقول الأقوى معنى مقابل قول قوي بأن هذه النجاسات لا تكون نجسة عندما تكون، أرد أن تزع هذا السل إقرار منه، هو يقول الأقوى أنها نجسة في الداخل صحيح، لكن هذا معنى أن مقابل قول قوي بأنها طاهرة في الداخل. قال والأقوى أن المني والدم والبول والغائط محكوم بنجاستها مع استمرارها على البقاء في الباطن. انتقلت عن محلها أو لا، تحركت مثلا. قال لكنها لا تؤثر تنجيسا في الباطن ولا فيما دخل من خارج ما لم يخرج متلوثا بها. وقلنا هذا الكلام الذي يعني مع إجلالنا، لكن نوضح العبارة، هذا الكلام لا معنى له، لأنه لما لا يؤثر تنجيسا في الملاقي فما معنى كونه نجسا؟ هو شو معنى كونه نجس غير يعني أن الملاقي له يتنجس ويجب تطهيره؟ إذا ما يترتب عليه الأثر ما معنى وصفه بالنجاسة؟ وماذا يبقى من معنى للنجاسة إذا كان لا ينجس ملاقيه ولا يطهر ملاقيه؟ هذا الذي قلنا، إذن هذا معنى طهارة هذه الأشياء، هذا معنى طهارة هذه الأشياء. لما لا تؤثر في ملاقيها تنجيسا، ما يتنجس ملاقيها، هذا معنى أنها طاهرة. وهذا كان استفادتنا من الروايات اللي قرأناها، وقلنا إذن معنى هذه الروايات أنها ليست نجسة، وإلا لما لا تنجس معنى أنها ليست نجسة. فلذلك قوله لكنها لا تؤثر تنجيسا في الباطن ولا فيما دخل من خارج، مو فقط الباطن لا تنجسه، لا حتى يدخل من الخارج لا تنجسه، كما معنى وصفها بالنجاسة؟ ماذا يبقى من أثر لكونها نجسة؟ وشنو معنى النجس؟ احنا من أين عرفنا أن هذا نجس؟ غير من ترتيب الآثار الشرعية عليه. هو عندنا نصوص تقول الدم نجس، المني نجس، الغائط نجس، عندنا نصوص؟ ما عندنا نصوص. إنما عرفنا نجاستها من غسل الملاقي لها، ومن عدم جواز مثلا استعمالها في شيء مشروط بالطهارة. هو من هذا عرفنا نجاسة الأشياء. فإذا كانت هذه الآثار لا تترتب، فمن أين تعرف نجاسة هذه الأشياء؟ هذا التقريب القربنا نقول إذن هذا في بعض الدروس، أظن الصورة الأولى قلنا إذن هذه معنى أن هذه الأشياء طاهرة في الباطن. لا بل أكثر من ذلك، محقق الهمداني ادعى الإجماع على ذلك. قال المحقق الهمداني قدس سره، لعدم الدليل، في الصورة الأولى، لعدم الدليل على ثبوت الآثار للنجاسات قبل بروزها إلى الخارج. ويعني ما تترتب آثارها ليست نجسة، هذه لو كانت نجسة لترتبت عليها الآثار، فما دام لم تترتب ليست نجسة. قال لانصراف ما دل عليها من النص والإجماع الذي دل على نجاسة الأشياء عما لم تخرج أدلة نجاسة الملاقي ووجوب تطهير الملاقي، منصرفة عن هذه الأعيان لما تكون في الداخل. قال لانصراف ما دل عليها من النص والإجماع عما لم تخرج. قال بل ربما يدعى الإجماع على أنه لا أثر لها ما دامت في الباطن. ودعوا إجماع من المحقق الهمداني على أن هذه ما دامت في الداخل إذا ليست نجسة. إذن بعد هذه الفكرة الآن اللي أضفناها إلى أن هذه الأعيان لا تكون نجسة في الباطن، إذن انحلت الصورة الثالثة. الصورة الثالثة تقول شيء من الخارج لاقى نجاسة في الداخل، خواهي في الداخل ليست نجسة أصلا، فإذن المسألة يكون حكمها بالطهارة واضح. نعود إذن بعد قراءة هذه النصوص اللي لم نقرأها في حينها في الصورة الأولى، قلت أنه أما بحسب القواعد فإنه لو بنينا على طهارة العناوين النجسة عندما تكون في الداخل بحسب ما استفدنا من الروايات، الروايات التي قالت بأن هذه الأشياء لا يتنجس ملاقيها، خويا يعني لا يتنجس ملاقيها ليست نجس، كما تقدم عن المحقق وآخرين، وادعى المحقق الهمداني قدس سره الإجماع عليه، هذا اللي نقلنا الآن، فالحكم بطهارة الملاقي الخارجي واضح. إذن الصورة الثالثة الآن واضحة فوق هذا المبنى. كلامنا الآن في القواعد، قلنا نؤجل الروايات لأن الأصحاب لم يذكروا روايات، أو نتقدم إلى قاعدة أخرى. أو لا أقل من الشك في كون البول والغائط والدم ونحوها مصادق للعناوين النجسة الموجبة لتطهير الملاقيسة. لم تجزهم وتقول إجماع على أنها طاهرة في الباطن، لا أقل من عندنا شك، عندنا شك بأن البول والغائط والدم والمني هل هي نجسة في الباطن أو لا. هو جيد، إذا عندك شك يكفي هذا، إذا لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية. العام الذي يقول ملاقي النجس نجس، هو لم يثبت عندك أنت أن هذه نجسة حتى يكون ملاقيها نجس، فإذا لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية. أي عام؟ عام ملاقي النجس نجس، هذا عام. أنا لم يثبت عندي الصغرى، المصداق لم يثبت أن هذه نجس، فيكفيني الشك بأن هذه الأعيان هل هي نجسة في الباطن أم لا، لا يجوز التمسك بالعام في شبه المصداق. أو لا أقل من الشك في كون البول والغائط والدم ونحوها مصادق للعناوين النجسة الموجبة لتطهير الملاقي، فحينئذ لا يجوز التمسك بالعام وهو نجاسة الملاقي ووجوب تطهيره في الشبهة المصداقية وهو هذا المورد، فتجري قاعدة الطهارة. هاي إذن قاعدة أخرى قدمناها. الآن قلت وإن لم يكن هذا ولا ذاك، لا تمت القاعدة الأولى ولا القاعدة الثانية، ونفترض روايات ماكو في المقام، من هنا بدأ كلامهم الأصحاب، من هنا الشيخ الأنصاري مثلا وغيره، من هنا بدأ كلام، وهو بناء المسألة على قاعدة الملاقات. هل تصدق هنا ملاقات موجبة لنجاسة الملاقي لو لا؟ من هنا بدأ كلامهم؟ لذلك قلت وأن لم يكن هذا ولا ذاك، لا ثبتت هذه القاعدة الأولى ولا الثانية، فالنظر يكون إلى ما تقتضيه قاعدة سراية النجاسة إلى ملاقي النجس برطوبة مسرية. نشوف هل تقتضي قاعدة ملاقات النجس يتنجس أو لا تقتضي، ننظر فيها. قال الشيخ الأنصاري قدس سره، قال وأما ما يدخل من الخارج إلى البواطن، وهي صورتنا الثالثة، فمقتضى قاعدة الملاقات وتأثره بالنجاسة المتكونة في الباطن. هاي الصورة الثالثة مالتنا، لكن هو استمر يبدو وشمل حتى الصورة الرابعة، لأنه ما فصل الصورة إلى أربعة كما فصلنا. قال هو تأثره بالنجاسة المتكونة في البواطن، هاي الصورة الثالثة، والداخلة إليها من الخارج، وهي الرابعة. الرابعة الكلام عن الملاقي الخارجي إذا لاقى نجاسة في الداخل، لكن مو تكون في الداخل وإنما أيضا دخلت عليه من الخارج، فإذا جمع الصورتين. هاي كلمته هسه نؤجلها إن شاء الله إلى الصورة الرابعة. المهم نحن محل كلامنا هو الثالثة. قال فمقتضى قاعدة الملاقات هو تأثره هذا الشيء الخارجي الداخل إلى الباطن بالنجاسة المتكونة في البواطن، وصورتنا التي نحن فيها. قال فينجس الطعام بالدم في الفم، شيء خارجي وهو الطعام لاقى دما في الفم يتنجس، ولا يطهر بزوال العين، هو من البواطن حتى يطهر بزوال العين لابد من تطهيره بمزيل شرعي كما صرح به في الروضة وشرحها، وقد عرفت من الموجز وشرحه، فيحكم بتنجس الدرهم بملاقاته النجس في الفم. هذا مثال ملكان في المسألة، لو درهم في الفم ولاقى الزهن. هذا إذن شيخ الأنصاري موقفه أن القول بالنجاسة في الصورتين الثالثة والرابعة، لماذا؟ لجريان قاعدة الملاقات عليها، ملاقي النجس نجس، ونرى أن الملاقات قد تحققت، هذا الشيء الخارجي الأصبع الدرهم الذي وضعه في فمه ولاقى دما في الفم، تجري قاعدة الملاقات. مقابل وجود رأي آخر، كلامنا في فقه الخلاف، نريد أن نسمع خلافا. وأشكل الشيخ حسين الحلي قدس سره على قاعدة الملاقات وقال إن كون ملاقات النجاسة منجسة ليس مستفادا من أدلة اللفظية بالعنوان المذكور كي يتمسك في المقام بعمومه أو إطلاقه. ما عندنا عمومات تقول ملاقي النجس يتنجس، حتى تقول أتمسك بعمومها وبإطلاقها وأقول إذن تشمل هذا المورد. ما عندنا شنو عندنا؟ إذ ليس إلا مجرد استفادات من موارد خاصة، فيسهل الأمر حينئذ في الحكم بالطهارة في الملاقاة في الباطن. كل الذي عندنا يسأل عن ثوب لاقى دما قال اغسله، يده أصابته جنابة قال اغسلها. عندنا موارد، منها استفدنا أن ملاقي النجس يتنجس. ما عندنا قاعدة، ما مبحوثة بالقواعد الفقهية. الذي يبحث في القواعد الفقهية ليضيف مثل هذه القواعد، قواعد مهمة. وشوفت جقد سكم قاعدة مرت بينا وجقد مواردها، ملاقي النجس يتنجس قاعدة فقهية هاي مضطردة في موارد كثيرة. سمعت استقصاء لكل الكتب الفقهية، بس بحسب المرتكز في ذيني أنها لم تذكر كقاعدة فقهية. إذا ذكرت خو جزاهم الله خير، ملاقي النجس يتنجس قاعدة فقهية، هل تامة أو لا؟ ما الدليل عليها؟ يوجد دليل لفظي حتى أتمسك عموم إطلاقه؟ لا يوجد إجماع حتى أقول دليل لبي يقتصر على قدم متيقن؟ لو لا هذا ولا ذاك، وإنما هي موارد اقتنصت منها هذه الفكرة، وهذا هو الموجود عندنا. تقول الثوب طهره إذا لاقى بولا، اليد طهرها إذا لاقت نجاسة، أما القليل ما تشرب منه لا تتوضأ منه إذا وقعت فيه عذرة. هذا الذي وجدنا. جيد، وهذه الموارد كلها وين؟ في نجاسة خارجية إذا لاقاها شيء، ولا يمكن تجريدها عن الخصوصية. ونقول أنها شاملة لملاقاة النجاسة في الباطن، ما عندنا دليل على مثل هيك تجريد عن الخصوصية. فإذا لا دليل، ملخص، لا دليل على أن ملاقي النجاسات في الداخل يتنجس، لأن الحكم إنما استفدناه من قراءة الموارد وكلها بين يديك لملاقاة نجاسة خارجية. هذا إذن إشكال الشيخ حسين الحلي وغيره طبعا. عارف إذ ليس إلا مجرد، هاي ملاقي النجس يتنجس، ليس إلا مجرد استفادات من موارد خاصة، فيسهل الأمر حينئذ في الحكم بالطهارة لا النجاسة كما أفاد الشيخ الأنصاري في الملاقاة في الباطن، لأنها خارجة عن هذه الموارد التي أمامنا واستقرأناها. وقال قدس سره في موضع آخر، قال إذا حصلت الملاقاة في الباطن فهي لا تعد ملاقاة بحسب النظر الفقهي، ليست ملاقاة فلا تجري فيها قاعدة الملاقاة لأنها ليست ملاقاة. ماذا يريد بهذا العمر ليست ملاقاة؟ يعني ناظر للموضوع، موضوعها واقعا هي ملاقاة، فقصد الملاقاة حكمان، أن الملاقاة الموجبة للنجاسة لم تتحقق، وإلا الملاقاة كموضوع حصلت، وكلامنا في شيء خارجي لاقى نجاسة في الداخل. فشنو الملاقاة لم تحصل؟ ملاقاة حاصلة ومتحققة، فلعل نظرك أن الملاقاة الموجبة للنجاسة لم تتحقق. هذا صحيح، لكن هذا معناه أنك بنيت على شيء قبل هذا بأن ملاقاة النجاسة في الداخل لا يتنجس، فقلت أن ملاقاة النجس في الداخل ليست ملاقاة. ما الذي أوجب أن يخرجها عن صدق الملاقاة؟ معناه كان عندك مبنى سابق لازم تؤسسه، وهو أن ملاقاة النجاسة في الداخل لا تنجس، فنفيت عنها صفة الملاقاة، وإلا هي ملاقات واقعا وحقيقة. فهذا التعليق على كلامه قدس سره، أقول هذا مرجعه إلى عدم نجاسة الأعيان عندما تكون في الداخل. هذا معنى كلامك، إذ الملاقات بما هي ملاقات متحققة، هو كلامنا عن الملاقات. فما معنى تقول إذا حصلت الملاقاة في الباطن فهي لا تعد ملاقاة بحسب النظر الفقهي؟ تقصد بما أنها ملاقاة موجبة للنجاسة الملاقي، صح؟ فإذا هذا مرجعه إلى عدم نجاسة الأعيان عندما تكون في الداخل، إذ الملاقاة بما هي ملاقاة متحققة، وإن المنفي هي الملاقاة بما هي ناقلة للنجاسة. هذا صحيح. فلا بد أن يسلم قدس سره أولا بهذا المبنى. عليك أن تسلم أن الملاقاة النجس في الباطن لا تنجس، حينئذ تقول أن هذه ليست ملاقاة، فلازم نرجع إلى ذلك المبنى ونؤسسه. وقال السيد الحكيم قدس سره إن القاعدة المذكورة قاعدة، كما ترى محور كلام قاعدة الملاقات، لأن مباشرة توجهوا إلى الاستدلال بقاعدة الملاقات على الصورة الثالثة ليس لذلك الذي ذكرناه في البداية. قال إن القاعدة المذكورة ليس عليها دليل لفظي له إطلاق أحوالي يشمل صورة الملاقات في الداخل، صورة الملاقات في الداخل. هذا صحيح. قال ليس عندنا، كما ذكرنا عند الشيخ حسين الحلي، إنه ما عندنا عموم يقول كل ملاق النجس يتنجس، حتى أقول لاحظ أن هذا العموم له إطلاق سواء حصلت هذه الملاقات في الداخل أو في الخارج، ما عندنا هكذا عموم. ليس عليها دليل لفظي على قاعدة الملاقات له إطلاق أحوالي، حتى أتمسك به وأقول لاحظ هذا العموم مطلق سواء كانت الملاقات في الداخل أو الخارج يشمل صورة الملاقات في الداخل، ما عندنا. وإنما هي مستفادة من الحكم بالنجاسة في الموارد المتفرقة، شيء اقتنصناه استقرأناه من موارد قالت إذا لاقى كذا تنجس، مو هكذا؟ قلنا نعم. التي كلها تكون الملاقات فيها في الخارج، كل هذه الموارد استقرأها كلها تتحدث عن نجاسة في الخارج، هذا الثوب وهذا البدن وهذا الماء القليل، أي نجاسة لاقاها؟ نجاسة في الخارج. قال فالتعدي منها إلى الملاقات في الداخل لا دليل عليه ظاهر، إذ لا إجماع عليه، ليس لك دليل حتى تعمم تقول خوف أجرد على الخصوصية، بما أن الملاقات في الخارج لهذه الأعيان منجس إذن في الداخل كذلك يقول أنا لك بهذا، ماكو دليل على هذا التعدي. فالتعدي منها من الملاقات في الخارج لأعيان النجاسات إلى الملاقات في الداخل لا دليل عليه ظاهر إلا إجماع عليه. قلنا نخو هكذا العرف يرى، يعني ذوقا ارتكازا، وملتفت إلى هذا الإشكال فأجاب عليه قال والارتكاز العرفي وإن كان يقتضي التعدي، ارتكاز العرفي يساعد على التجديد على الخصوصية، ما الفرق بين الأصبع يلاقي دما في الخارج أو يلاقي دما في الفم؟ العرف لا يرى فرقا يجرد عن الخصوصية، ما الفرق بين الأصبع يلاقي دما في الخارج أو يلاقي دما داخل الأنف؟ ما يجد فرق. فالارتكاز العرفي يساعد على التعدي من الخارج إلى الداخل والتجريد عن الخصوصية، بماذا تجيب عليه؟ قال والارتكاز العرفي وإن كان يقتضي التعدي لعدم الفرق عند العرفي بين الداخل والخارج، أي بين الملاقات في الداخل والملاقات في الخارج، لكنه معارض بالارتكاز الموجب للتعدي من المتكون في الجوف إلى الداخل إليه، ومن الصورة الأولى والثانية إلى الثالثة. يحتاج إلى إيضاح لأن يبدو العبارة فيها إيهام بمقدار ما. إذن الآن خنثبت النقاط حتى ننطلق نؤسس عليها. عندنا الأدلة كلها الدالة على نجاسة الملاقي تتحدث عن ملاقات خارجية مع عيان النجاسات، بما تعممها للداخل؟ قال بارتكاز عرفي لا يرى فرقا بين الملاقات في الخارج والملاقات في الداخل. قال هذا الارتكاز العرفي معارض بارتكاز عرفي آخر، يريد بهذه الخطوة ماذا؟ حتى يتعارض الارتكازان ويتساقطان ويرجع إلى أصل الفكرة بأن الملاقات المنجسة كلها في الخارج ولا يوجد ما يوجب النجاسة إذا كانت في الداخل، لأنك عممت وجردت عن الخصوصية بهذا الارتكاز. فإذا أسقط هذا الارتكاز بارتكاز معارض بقت أصل الفكرة بلا معارض، هالمنهجيته بالدليل حتى تكون واضح. إذن قالوا الارتكاز العرفي وإن كان يقتضي التعدي لعدم الفرق عند العرف بين الداخل والخارج يعني بين الملاقات في لكنه معارض بالارتكاز الموجب للتعدي من المتكون في الجوف إلى الداخل إليه مقابل عدم ارتكاز آخر. لكن يقول أذكرك أنت مو بالصورة الأولى والصورة الثانية قلت أن البواطن إذا لاقت نجاسة سواء كانت داخلية كما في الصورة الأولى أو خارجية كما في الصورة الثانية لا تتنجس بملاقات النجاسة، فعندنا ارتكاز عرفي يتعدى من هذا الذي قلته في الصورة الأولى والثانية عن الباطن إذا لاقى نجاسة، يتعدى إلى الخارج إذا لاقى نجاسة داخلية. فلذلك هو شرحها ليش من العبارة مهمة، وللتعدي قال من المتكون في الجوف، هو بالدقة للتعدي من الجوف إلى الداخل إليه. فكما أن الجوف في الصورة الأولى والثانية لم يتنجس بملاق النجاسة، وهكذا قلت سواء كانت النجاسة متكونة في الداخل كما هي الصورة الأولى أو قادمة من الخارج كما هي الصورة الثانية، قلت ما الجوف لا يتنجس. فيوجد عندنا ارتكاز عرفي أن هذه الصورة الأولى والثانية أصحابها إلى الثالثة، كما أن البواطن لا تتنجس بملاقات النجاسة في الباطن، في الباطن إذا كانت داخلية أو خارجية كذلك الخارجي إذا لاقى نجاسة في الباطن. قال هذا عندنا ارتكاز عرفي. قال لكنه معارض بالارتكاز الموجب للتعدي من المتكون في الجوف أو قل من الملاقات في الجوف، من ملاقات الجوف لنجاسة سواء كانت داخلية أو خارجية في الصورة الأولى والثانية إلى الداخل إليه. لذلك قلنا أن الجوف، لأن الجوف هو يقابل الداخل إليه، والمتكون في الجوف يعني النجاسة تقابل النجاسة الداخلة إليه. قال ومن الصورة الأولى والثانية إلى الثالثة فإن التفكيك بينهما خلاف الارتكاز، هكذا يقول. ثم قال الخطوة اللي يريد يوصلها، وبعد تعارض الارتكازين أوجدنا ارتكاز مقابل الارتكاز الذي اتفضلت به بالتجديد على الخصوصية يبنى على الاقتصار على موارد الأدلة. نرجع على أصل الفكرة التي استدلنا بها، هل أنك أردت أن تخرج منها بالارتكاز العرفي فنحن قصفنا ارتكازك العرفي بارتكاز عرفي آخر وخلصنا منه، ويرجع في غيره إلى أصالة الطهارة. قال ومقتضى ذلك البناء على عدم نجاسة باطن الإنسان وما يتكون فيه من الرطوبات. قال خطوة أخرى تقدمها نقلناها عنه في كلام سابق، قال بل لولا ظهور التسالم على الحكم بنجاسة الأعيان النجسة في الداخل لأمكن القول بطهارتها ما لم تخرج. سبعد ضع التسالم على نجاسة الأشياء في البواطن، لكنها على كل، إما أن يغير المبنى ويحكم بطارته كما سيقول. قال بل لولا ظهور التسالم على الحكم بنجاسة الأعيان النجسة في الداخل لأمكن القول بطهارتها ما لم تخرج، لأن أدلة نجاسة هذا قلنا أنه في درس سابق قلنا أنه ما له إلى قضية أن هذه النجاسة لا تكون نجسة في الداخل، ونقلنا هذا الكلام له، لأمكن القول بطهارتها ما لم تخرج، ما دامت في الداخل هي طاهرة، لأن أدلة نجاستها البول الغائط الدم المني لا إطلاق فيها يشمل حال كونها في الداخل. هذا إذن كلامه قدس سره. أقول هذه الارتكازات غير واضحة مضافا إلى كون الصورتين السابقتين الأولى والثانية مبنية على مفاد الأدلة، كانت مفاد من روايات وليس مثل هذه، ومنها كون النجاسات في الداخل لا تنجس. هذا كان أحد المباني. فكيف يجعلها قدس السر احتمالا لاحقا لحكم هذه الصورة في ذيل كلامه قدس السر؟ وقال بل لولا إلى آخر، هذا كنت أسس بالبداية حتى تبني حكم هذه الصورة عليه، لأن إذا أسست أنها نجاسة في الداخل خوف الملاقات المنجسة قد تحققت، شيء لاقى شيئا نجسا تحققت صغر الملاقات، فلماذا لا يتنجس؟ فكان هذا الذي ذكرته في الذيل، هذا لازم تثبت بالبداية. كما في موضع آخر هو هناك كما ترى يعني متردد خنسمي في هذا الحكم، وهذا ذكره في المستمسك المجلد الأول 285، لكن في موضع آخر من المستمسك وهو صفحة 357، يعني بعد مسافة طويلة عن هذا، حينما يتحدث عن نجاسة الدم، هناك كان له كلام أوضح في أن هذه النجاسات لا تكون نجسة في الداخل، إنما هي نجسة في الخارج. هنا في صفحة قلنا 286 قال لولا، لكن في صفحة 357 لا جزم بذلك. لا، لكن لله نريد أن نطلع، وذكر شواهد على ذلك. قال ولا سيما في مثل الدم، أنه ما يمكن القول بنجاسة هذه النجاسات وهي في الباطن، هكذا قال. قال قدس سره، لكن هذا من إضافات ما بعد الدروس، فربما يعني ما أكون ألقيتها بالدرس، لكن هي مفيدة بالتأكيد، هاي في المجلد الأول 357. قال لكن الاعتماد عليه، أي الإجماع على نجاسة الدم في الداخل كالخارج، هذا الذي قيل. قال مشكله لاحتمال كون مستنده عدم الفرق في مرتكز العرف بين الخارج والداخل، لا فرق بين الدم في الخارج والداخل، فيتعدى مما ورد الأدلة وهو الخارج إلى الآخر إلى الدم في الداخل، هكذا بنيتم المجمعين إذا صح الإجماع، لكنه غير ظاهرين. لا، هذا الإجماع وهذا التعدي من كون الدم نجسا في الخارج إلى كونه نجسا في الداخل غير ظاهرين. قال ولا سيما في مثل الدم الذي هو ما دام في الباطن له نحو من الحياة وبه قوام الحياة البشرية، وأنه غذاء الجنين في بطن أمه، هذا لا يكون نجسا. وبعد استمر يقول ولأن البناء على ذلك يستلزم البناء على مطهرية التخلف. سابقا ذكرنا، احنا تذكرون قلنا شاهد على طهارة الدم في الباطن ان الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، كان مجرد انقداح ذهني، لكن الان بعد المراجعة والتتبع وجدت انه موجود في ذهن السيد الحكيم هذا، لنلاحظ من أدلته على طهارة الدم في الداخل. قال ولأن البناء على ذلك، بناء على أن الدم حتى في الباطن نجس، يستلزم البناء على مطهرية التخلف، هذا معناه لازم نعد ضمن المطهرات إذا تخلف الدم في الذبيحة، وما سمعنا بهذا في أبان الأولين، التخلف في الذبيحة يكون مطهرا. شنو الحول الدم؟ تقولون الدم حتى في الباطن نجس، شنو اللي حوله وصار طاهر الدم المتخلف في الذبيحة؟ إلا أن تقولوا أن التخلف مطهر، وهذا من قال من الفقهاء أن التخلف مطهر؟ فلاحظ أولا هذا الإشعار بالاشتراك بين الحيوان والإنسان يبدو موجود في ارتكاز السيد الحكيم، نحن ذكرناه كشاهد وناقشناه، كان كانقضاح ذهني يعني، بس يبدو لا في ذهن السيد الحكيم موجود. قال ولأن البناء على ذلك يستلزم البناء على مطهرية التخلف، أي تخلف الدم في الذبيحة، وهو مما لا يوافق الارتكاز العرفي، وكذا لا يوافق الارتكاز على كل. إذن هذا الذي الآن شفناه مثل المتردد به يقول لولا التسالم على أن هذه الأعيان نجسة في الداخل لأمكن القول أنها طاهرة في الداخل، هذا التردد صفحة 286 يبدو وصل إلى مرحلة الجزم به، بدرجة كبيرة في صفحة 357 من نفس المجلد الأول. هاي من الإضافات إنما رجعت إليها حتى تتكامل الصورة لأن لم نقرأها في الدروس السابقة. أيضا الآن انتهينا من هذه الكلمات. شيخ الأنصاري الذي يقول بالنجاسة يقول لأن قاعدة الملاقاة جارية وهذه صورة لها، والسيد الحكيم والشيخ حسين الحلي يقولون لا، هذه طاهرة لأن الملاقاة متحققة، الملاقاة الموجبة للنجاسة. أقول ولأجل عدم وضوح، أنا علقت قلت هذه الارتكاسات غير واضحة، فلذلك كملها أقول ولأجل عدم وضوح هذه الارتكازات، وهو ما سمع الشيخ الأنصاري من السيد الحكيم هذه الارتكازات، لكن قلنا نحن نجمع كلمات وكأنها في بوتقة واحدة. ولأجل عدم وضوح هذه الارتكازات فقد قوى الشيخ الأنصاري قدس السرور التفصيل بين البواطن المحسوسة والبواطن المحضة، كأنه هكذا نظر على أن الملاقات تصدق في البواطن المحسوسة ولا تصدق في البواطن المحضة، فقال في التفصيل. هاي الصورة الثالثة، الشيء الخارجي إذا لاقى نجاسة في البواطن المحسوسة كالفم والأنف يتنجس، وإن لاقاها في البواطن المحضة الجوف لا يتنجس، فيظهر على أنه لم تتضح عنده هذه الارتكازات، تصدق ملاقات ولا تصدق إلى آخر ما قيل. فلذلك أكملت هذه الخطوة قلت ولأجل عدم وضوح هذه الارتكازات فقد قوى الشيخ الأنصاري قدس السر والتفصيل بينما لا، هذا كلامه، بينما لا يظهر للحس من البواطن اللي سماها النعين البواطن المحضة كالجوف ونحوه، وبينما لا يظهر، بينما لا يظهر للحس وبينما يظهر كالفم والعين ونحوهما البواطن المحسوسة الظاهرة للحس، فلا يتأثر الجسم الخارجي، كلامنا هذا في الصورة الثالثة، الجسم الخارجي لا قام جاسة في الداخل، قال فلا يتأثر الجسم الخارجي بملاقات النجاسة الكائنة فيما هو من قبيل الأول البواطن غير المحسوسة كالجوف، قال لا يتأثر الملاقى الخارجي فيحكم بطهارته. الواجه قال لما عرفته من انصراف أدلة أحكام النجاسة إلى غير ذلك. أدلة النجاسة كما قال الشيخ حسين الحلي والسيد الحكيم كلها استقراء من موارد خارجية، وموارد الخارجية إنما تتعلق بالملاقات بهذا العين في الخارج، فمنصرفة عن الملاقات في الباطن، الباطن المحض وهو الجوف. لما عرفت من انصراف أدلة أحكام النجاسة إلى غير ذلك فإن الموجود فيها كالمعدوم من جهة أحكام نفسه ومن جهة ملاقيه. هاي النجاسات في الباطن لا أثر لها ولا تأثير في الملاقي. قال هذا انتهى القسم الأول، إذن الملاقي للنجاسة لا لذلك حب القرع في الروايات لأنه لاقى غائطا والغائط في الجوف لم يتنجس حب القرع أو الديدان أو الحقن مثلا. لكن قال ويتأثر هذا الملاقي الخارجي بملاقات النجاسة الكائنة فيما هو من قبيل الثاني البواطن المحسوسة، يتأثر الملاقي بها لما عرفت. هاي شنو وجهه؟ من شمول أدلة الملاقات، أدلة الملاقات جارية فيه صغرى لها، ولذا نحكم بتأثر نفس البواطن بها، نفس البواطن نحن نفتي بنجاسة باطن الفم يتنجس بالدم الخارج من اللثة لكن يطهر بزوال عين النجاسة، قال نحن نفس البواطن نقول بنجاستها فكيف لا يتنجس المناق الخارجي، ولذا نحكم بتأثر نفس البواطن بها إلا أن الدليل قام على طهرها بزوال عين النجاسة عنها. قال ويتفرع على ما ذكرنا طهارة ماء الحقنة إذا رجع من الباطن غير ملوث بنجاستين، لأنها من نجاسة الجو في الغائط يعني، فلا يتنجس بها. قال ونحوه المسهل المشروب الذي يخرج كذلك، أيضا يخرج غير ملوث بالنجاسة. أقول اختار سيد الخوي قدس سر هذا التفصيل أيضا في الصورة الثالثة، فلم يحكم بنجاسة ملاقي القسم الأول، لكن حكم بنجاسة القسم الثاني. القسم الأول وهي البواطن المحضة، قال الملاقي لها لا يتنجس، لكن البواطن المحسوس القسم الثاني ملاقيته. قال قدس سره لأنه لا دليل على نجاسة الدم في العروق أو البول والغائط في محلهما، لا دليل، بناها على هذا، بناها على عدم نجاسة هذه الأشياء في الباطن، فضلا عن أن يكون منجسا لملاقيه. لا، إذا لم يكن نجسا وبعد ما معنى منجسية ملاقيه؟ قال والأدلة الواردة في نجاسة الدم والبول والغائط مختصة بالدم الخارجي أو البول والغائط الخارجيين، هذه الداخلية لا دليل على نجاستها، وكذا ما دل على نجاسة الدم أيضا ناظر إلى الخارجي وكيف كان، فلم يقم دليل على وجوب الغسل بملاقاة النجاسة في الجوف وهو القسم الأول، ويدل على ما ذكرناه من أن ملاقاة الخارجي في الجوف لا تنجسه. قال الأخبار الواردة في طهارة القائ، تجدوها في وسائل الشيعة 3488، ما نحتاج نذكر الفكرة المهم، ويدل على ما ذكرناها الأخبار الواردة في طهارة القيء، فإن ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القيء لاتصاله في المعدة بشيء من النجاسات لا محالة. قالوا هذا أكبر دليل، القيء طاهر عندنا، روايات في ذلك موجودة في أبواب النجاسات باب 48. زين خو هذا القيء أكيد لاقى نجاسة في الباطن ويخرج طاهر، فمعنى إذن ملاقاة النجاسة في الداخل لا إشكال. أقول القيء يخرج من المعدة وهو نفس الطعام الذي تناوله بعد هضمه، أما تحول الفضلات إلى غائط فيكون بعد ذلك في الأمعاء ولا اتصال بينهما، فالاستدلال به لا يمكن مساعدة عليه. هذا الشاهد لازم يحذفه السيد الخوئي، ليس فيه دليل على ما يريد. إذن هامش تعليق حتى ننتقل القسم الثاني. الآن قدس سره ذكر القسم الأول وهو أن ملاقاة الشيء الخارجي للنجاسة في الباطن لا تنجسه، هذا القسم الأول تفصيل الشيخ الأنصاري. ثم قال قدس السر وأما القسم الثاني ملاقاة النجاسة في البواطن محسوسة، الفام الآن قريبة للظاهر، قال فهو على عكس القسم الأول، والملاقي فيه محكوم بالنجاسة لأن ما دل على نجاسة ملاقي الدم مثلا يشمله، مو ملاقي الدم تطهرون إلى البدن إذا الثوب لاقى الدم، خو تصدق نفس كلام الشيخ الأنصاري، خو هذه الملاقاة تصدق على ملاقاة الأصبع إذا لاقى الدم في فمه في أنفه، الملاقاة صادقة. قلنا لاحظ حديثهم ناظر إلى قضية قاعدة الملاقاة وأمثالها. قال وأما القسم الثاني فهو على عكس القسم الأول، والملاقي فيه محكوم بالنجاسة لأن ما دل على نجاسة ملاقي الدم مثلا يشمله لا محالة، عموم يشمله، فيصح أن يقال إن أصبعه لاقى الدم في فمه أو الطعام لاقى الدم في حلقه، فما الذي يجعله طاهرا وأن هذه الملاقاة لا تجب نجاسته كبرى وصغرى تعمى؟ ملاقي الدم يتنجس، وهذا دم قد لاقى فهو يتنجس. أقول دليله قدس سره لا يقتضي هذا التفصيل، إذا كنا نحن ودليله لا يقتضي هذا التفصيل، لأنه بنى خروج القسم الأول، ماذا كان وجه خروج القسم الأول؟ من قاعدة الملاقات ونجاسة الملاقي على عدم نجاسة الأعيان في الداخل، ما هكذا كان دليله، وهو شامل للقسم الثاني أيضا، خدم الفلفل هم باطل، فهذا الدليل الذي تمسك به هذا شامل للقسمين، ما الذي جعله شامل؟ ماذا كان دليلك؟ تقول أن الدم والغائط والكذا هي عيان النجاسات نعرفها، ها فقط في الخارج، إذا كانت في الداخل ما دليل على أنها نجسة؟ جيد، خو باطن الفم والأنف أيضا من الباطن، فالمفروض أن النجاسات فيها تكون طاهرة، فما معنى هذا التفصيل بين القسم الأول والقسم الثاني؟ إذا كان هذا دليلك هذا ما يقتضي التفصيل، هذا يقتضي إطلاق طهارة الملاقي مطلقا سواء كان من المحسوس أو من المعضة. أقول دليله قدس سره لا يقتضي هذا التفصيل، لأنه بنى خروج القسم الأول باطن محض كما قرأنا على عدم نجاسة الأعيان في الداخل، خذ هذا كان دليلك، وهو شامل هذا الدليل للقسم الثاني أيضا، فيخرج عن عموم الملاقات الموجبة للنجاسة موضوعان، هل يعني هذا أصل ليس نجس؟ أنت بنيت دليلك على أن النجاسات في الداخل في الباطن ليست نجسة، صريح عبادة، تقول أن هذه النجاسات إنها في الخارج فقط، فهل باطن الفم من الخارج؟ هل باطن الأنف من الخارج حتى يشمل هذا الدليل؟ لا، فهذا الدليل إذن المفروض يجري حتى في القسم الثاني، ثم بقية الكلام إن شاء الله تعالى بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى